الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في باب الإمامة وفي الحديث 72. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من الأئمة الذين حصل الخلاف بين العلماء في إمامتهم، هل تصح أو لا تصح، وفي بعضهم هل تكره إمامتهم أو لا تكره. ومن جملة هؤلاء الأصم الذي لا يسمع، فما هو مذهب جمهور العلماء على الصحة، ومن منع من ذلك؟ بعض علماء الحنابلة. هكذا تكلمنا على ما يتعلق بإمامة ولد الزنا، وعرفنا أن هنالك من كره إمامة ولد الزنا، من كره ذلك مالك الشافعي رحمة الله عليهما. وكما عرفنا إذا توفرت شروط الإمامة فالأصل عدم الكراهة. كذلك تكلمنا على إمامة الأم للقارئ، وعرفنا مذهب أكثر العلماء. فما هو مذهب أكثر العلماء على عدم صحة إمامة الأم للقارئ؟ وهناك من صححها، رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الشافعي على خلاف المشهور. أي نعم، والمشهور كما عرفنا البطلان، لا تصح إمامة الأم للقارئ. وإمامة الأم للأم مذهب الأكثر الصحة وعدم الصحة؟ الصحة، مذهب الأكثر الصحة. وأشد المذاهب مذهب من؟ أين هذا أشد المذاهب؟ مذهب أبي حنيفة. فالأم إذا أما بقارئ وبأمي فيرى أبو حنيفة بطلان الصلاة، بطلان صلاة الجميع. وهذا كما عرفنا أبعد المذاهب. والقول بأن الأم لا يؤم القارئ كما عرفنا له قوته، باعتبار أن الإمام يتحمل قراءة الموتم في بعض المواطن، فإذا كانت قراءته لا تصح، أو كان لا يحفظ الفاتحة أو لا يحفظ بعضها، فكيف يتحمل قراءة غيره وليس عنده القراءة الصحيحة، أو أنه لا يحفظ الفاتحة أو لا يحفظ بعض آياتها؟ قال المؤلف كيف الأصم والأعمى، ها الأصم الذي يبصر بالإشارة، يمكن من كان قريبا منه ينبهه بالإشارة، لكن إشكال إذا سمع فيه العمى والصمم، فلا تنفع فيه لا إشارة ولا تسبيح، إلا إذا جاءه شخص ويعني ألانه لكن في ذلك ما فيه، لكن إذا ترك ركنا من أركانه وما استطيع أن ينبه بسبب العمى والصمم ينوى الانفصال عنه ويتم صلاته، ولا ينبغي أن يقدم، لكن إن قدم وصلى صلاة صحيحة فالصلاة صحيحة، لكن ابتداء ما ينبغي أن يقدم من كان كذلك. وإذا كان يحيل المعنى، إذا كان يلحن لحنا يغير المعنى ما هو أي لحن، أو أنه لا يحفظ الفاتحة أو لا يحفظ بعض آيات الفاتحة، هذا الذي يضر. طيب، على كل بعضهم يقول الأعمى نعم، على كل كما قلنا لا ينبغي أن يقدم من كان كذلك، من كانت فيه هذه الصفات، لما يحصل من الضرر. نعم، إذا ما حصل من جهة السهو والخطأ فيتعسر تنبيهه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ عرفنا فيما مضى أن الظاهر من الحديث هو المسخ الحقيقي، وليس المراد بذلك المسخ المعنوي، هذا هو ظاهر الحديث، والأصل إبقاء الحديث على ظاهره وحمل ذلك على معنى البلادة، أن من كان كذلك فهو يشبه الحمار من حيث البلادة، فهو ممسوخ من حيث المعنى لا من حيث أو أنه متوعد بالمسخ المعنوي لا بالمسخ الحسي. هذا القول فيه ما فيه من النظر، فإن هذا الفعل، فإن من فعل ذلك في هذا المعنى ابتداء، يعني الذي يسابق الإمام فيه بلادة مثل بلادة الحمار، ما هو عقوبة متوعدة على هذا الفعل؟ هذا الفعل أصلا يصدر من شخص ضعيف العقل، فضعف العقل والبلادة موجودة فيه، ما هي قضية أنه إذا فعل ذلك سوف يعاقب بالبلادة، هو أصلا بليد ابتداء من غير عقوبة. فإن ما يفعل هذا من عنده العقل الصحيح، وش ينتفع بمسابقته للإمام؟ فإنه مهما سابق الإمام لن يخرج من الصلاة إلا بتسليم الإمام، فهي مسابقة رجل قليل العقل فيه بلادة، فناسب أن تكون العقوبة شبيهة بحاله. فإن العرب يضربون المثل بالحمار من حيث البلادة، ولهم في ذلك الأشعار الكثيرة، إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بالبلادة شبهوه بالحمار، ولهم في ذلك الأمثال، ولهم في ذلك الأشعار الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. فهذا الفعل يشبه بلادة الحمار، فناسب أن تكون العقوبة بأن يمسخ الله عز وجل، أو يمسخ الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، والجزاء من جنس العمل. والقصة التي تذكر في بعض المحدثين أنه كان أو مر عليه هذا الحديث فاستبعد حصول هذه العقوبة فسابق الإمام فمسخ الله عز وجل صورته صورة حمار، وكان بعد ذلك يحدث الناس من وراء ستار، فجاءه طالب من الطلاب ولازمه فأصر على ذلك المحدث أن يرى صورته، فشاهد صورته صورة حمار ثم قص له هذه القصة وقال له: يا بني لا تستبعد حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو هذا الكلام. قصة تذكر لكن من غير إسناد، يذكرها بعض العلماء كصاحب أو كشارح الترمذي صاحب التحفة. فهكذا من القصة التي تذكر الله أعلم بصحتها. فإن صحت مثل هذه القصة فهذا ما يؤيد هذا القول أن المراد بالمسح والمسح الحقيقي لا المسح المعنوي، وإن لم تصح فالأصل إجراء الحديث على ظاهره أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، فالأصل إبقاء الحديث على ظاهره. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمام جعل من أجل هذه الحكمة وهي الائتمام، فلا تختلفوا عليه. فهذا الحديث يدل على وجوب متابعة الإمام، والإمام شرع من أجل الائتمام، ووضع في ذلك الموضع من أجل أن يأتم به الناس، فلا تختلفوا عليه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف على الإمام سواء كان بالتقدم أو بالتأخر، كل هذا داخل في الاختلاف. من تأخر عن الإمام فقد اختلف عليه، ومن سابق الإمام فقد اختلف عليه. وهل يدخل في ذلك الاختلاف في النيات أو لا يدخل محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم يقول كذلك لا، نعم يقول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه يشمل الاختلاف في النيات، فإن النية من الواجبات العظيمة وهي من شروط الصلاة، فإذا كان لا يجوز الاختلاف على الإمام فيما هو دون ذلك فكيف بالنية مع ما لها من الشأن العظيم، فإن الصلاة لا تصح إلا بالنية. فقالوا من باب أولى أنه لا يجوز الاختلاف على الإمام بالنيات، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما. ولهذا عند هؤلاء أنه لا يجوز أن يصلي الشخص خلف إمام مع تغير النية، فإذا كان الإمام مثلا في صلاة العصر والمؤتم في صلاة الظهر فإن صلاة المؤتم لا تصح لاختلاف النية، وهذا كأن يكون لم يصلي الظهر بعد، أعني المؤتم كالنائم الناس مثلا، فجاءوا الناس يصلون العصر فقال أبتدئ بالظهر فدخل معهم بنية الظهر والإمام بنية العصر، فعلى مدى هؤلاء فإن الصلاة باطلة لاختلاف النية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تختلفوا عليه، والاختلاف هنا حاصل بالنية. وهكذا إذا كان الإمام يصلي نافلة والمؤتم يصلي فريضة، جاء ناس إلى رجل يصلي نافلة فجعله إماما لهم، هم مفترضون وهو متنفل، فقالوا صلاة المؤتمين لا تصح لاختلاف النية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تختلفوا عليه، وهذا نهي والنهي يقتضي الفساد. فالإمام مالك رحمة الله عليه وأبو حنيفة على هذا المذهب، وأن الحديث يشمل حتى الاختلاف بالنيات. وأكثر العلماء يرون أن الحديث لا يدخل فيه النيات، فقول لا تختلف عليه أي فيما ذكر في الحديث من مسابقته بالأقوال أو الأفعال، قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالمعنى لا تختلفوا عليه في هذه الأمور المذكورة في الحديث، وليس المراد بذلك لا تختلفوا عليه حتى في النيات. ومما يدل على ضعف مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة في هذه المسألة أنهما ذهبا إلى صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، هما منعا من صلاة المفترض خلف المتنفل، أما العكس فعندهم صلاة المتنفل خلف المفترض صلاة صحيحة، مع أن النية مختلفة أيضا في هذه الصورة التي أجازوها. ولو كان الحديث يشمل النيات فيلزمهم أنه لا تجوز صلاة المتنفل خلف المفترض بسبب اختلاف النيات. في الحقيقة أنهم تأولوا الحديث على هذا المعنى وخالفوه، والأدلة تدل على أن النية لا تضر، أن الاختلاف في النية مما لا يضر. ومما يدل على ذلك ما الأدلة الواردة في صلاة المفترض خلف المتنفل، ومنها صلاة معاذ رضي الله عنه بقومه، فكان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، هي لهم فريضة وله تطوع، فكان متنفلا وهم مفترضون، وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك. فهنا النية اختلفت بين نية الإمام ونية المؤتمين مختلفة، وصلاتهم صحيحة ولو كانت الصلاة لا تصح، لأنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما جاء في بعض صور صلاة الخوف، ويأتي معنى مشيئة الله عز وجل الكلام على صلاة الخوف في موضعه كحديث جابر في الصحيحين وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش إلى طائفتين، فالطائفة الأولى صلت معه ركعتين وتشهدت وسلمت وذهبت للحراسة، وجاءت الطائفة الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتهي من صلاته، فدخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتم بهم ركعتين. فالطائفة الثانية مفترضة، هذه ما تدل على هذه المسألة. طيب، على كل حديث معاذ صريح في الصفة الأخرى التي تدل على هذه المسألة، هو أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم وصلى بالطائفة الثانية ركعتين، هذا الصفة التي تدل على هذا المعنى. فالصلاة الأخرى للنبي عليه الصلاة والسلام كان فيها متنفلا وصلى بمفترضين، هذه من بعض صفة صلاة الخوف كما يأتي معنا مشيئة الله، فصلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم، والثانية صلى بها ركعتين، هي نافلة للنبي عليه الصلاة والسلام ولهم فريضة، ففعل به النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، واختلفت نية الإمام مع نية المؤتم. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه محمول على ما ذكر في الحديث، ولا تدخل في ذلك النيات، وبناء على هذا إذا اختلف نية الصلاة من فرض ونفل أو من صلاة من فريضة إلى فريضة أخرى، فالإمام في صلاة العصر والمؤتم يصلي الظهر خلفه ونحو ذلك، فإن الصلاة صحيحة ولا تدخل في هذا النهي، فلا تختلفوا عليه. فالنيات خرجت باعتبار الأدلة، فإنها دلت على عدم دخولها، وقول عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أخذ من هذا جمهور العلماء أنه لا يختلف عليه في المكان، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أنه يشمل حتى المكان فلا يتقدم عليه في الأمكنة، وإنما المؤتم في مكانه يكون خلف الإمام. فذهبوا إلى دخول الأمكنة أيضا، وأن تقدم المؤتم على الإمام من الاختلاف عليه، فإنهم أخذوا موضعه، وموضع الإمام يكون متقدما على المؤتمين. والإمام مالك رحمة الله عليه يخالف في هذه المسألة، ويرى مشروعية التقدم على الإمام مطلقا لعذر ولغير عذر، فيرى أن المؤتم إذا تقدم على إمامه أن صلاته صحيحة، ولا يشترط في المؤتم أن يكون متأخرا عن إمامه، والأظهر في ذلك المنع إلا إذا دعت الضرورة كشدة الازدحام، فإذا شد الزحام فلم يجد الناس مكانا إلا أمام الإمام فلهم العذر في هذا الموقف، وأما من غير عذر فلا. والأصل الإنسان لا يتقدم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن قد تشد الزحام في بعض الأماكن فلا يتمكن الناس إلا من هذا. والواجبات كما هو معلوم تسقط بالعذر، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وما يتعلق بالتقدم على الإمام عند الصلاة حول البيت، فالأظهر في ذلك المنع في جهة الإمام، أنه لا يتقدم عليه في جهته. فإذا صلى الإمام إلى جهة من جهات البيت فتلك الجهة لا يجوز للمؤتم أن يتقدم فيها، وأما سائر الجهات فلا يضر. سائر الجهات والبيت لها أربع جهات كما هو معلوم، فإذا استقبل الإمام جهة من جهات البيت فهذا الموضع لا يتقدم أحد على الإمام، وسائر الجهات لا يضر فلا يتقدم بين يديه. ولا معلوم أن الناس في ذاك الموضع صلاتهم على قد نعم استدامة على سبيل الاستدارة حول البيت، فلا يتقدم عليه في جهته، وسائر الجهات لا بأس بذلك. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، وقد حصل فيها ما حصل من النزاع بين العلماء. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.